بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ماذا خسرت الأمة حينما ولت أمرها من لا يستحق؟ السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد ورحمة الله وبركاته. لا شك أن عظمة المصاب تقاس بعظمة صاحب المصيبة ومن أصبنا به، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق وأشرف المخلوقات جميعا، فالمصاب به يكون أعظم مصاب، وتزداد عظمة المصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رافقت وفاته من أحداث جسام تركت تداعياتها على الأمة إلى الآن وإلى قيام يوم الساعة. وأحد هذه الأحداث هو الانقلاب الذي حصل على وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل على أمر الله تعالى، حينما نصب عليا أمير المؤمنين أن يكون أميرا وخليفة من بعده على الأمة، وأتم البيان بكل صراحة ووضوح في يوم الغدير. لكن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرق لهم هذا التعيين وهذا التنصيب، لأنهم كانوا يحلمون بأن يكونوا هم من يتولى هذا المنصب، مع دفع من قبل ناس وتوري في الحق. وكان لعلي عليه السلام أوجعهم في الحق، فلذلك هؤلاء دفعوا بأولئك الحالمين لينقلبوا على النص. وكلما كان يزداد النص وضوحا على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، وكلما يزداد التنصيب رسوخا، كان الإعداد للانقلاب يكون أكثر إصرارا وأكثر شراسة وأكثر مواجهة. فلذلك في يوم الغدير لما كان التنصيب بكل علنية وبكل صراحة وبكل وضوح، وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم البيعة من جميع المسلمين لعلي بأن يكون أميرا لهم وخليفة عليهم من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك بدأت الاستعدادات لهذا الانقلاب تكون علنية. هذا المصطلح الانقلاب لم أأتي به اعتباطا، وإنما ورد في القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى سماه انقلابا قبل ذلك بسنوات في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. هذا هو الانقلاب، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما كان الوضوح البيان للخليفة والإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير، لذلك كان هناك إصرار علني على المؤامرة وعلى الانقلاب، بحيث وصلت القمة في الأيام الأخيرة من حياته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسجى في أيامه الأخيرة وفي لحظاته الأخيرة ويعاني من مرض الموت. وحصل ما حصل في يوم الخميس الذي سبق يوم الاثنين، كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المشهور يوم الاثنين 28 من صفر. فإذن يوم الخميس الذي حصل فيه حصلت هذه المواجهة العلنية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت يوم الخميس، أي قبل الوفاة بأربعة أيام، هذا الخميس الذي سمى عبد الله بن عباس سمى هذا الحدث يوم الخميس، سماها برزية يوم الخميس. فأصبحت المواجهة علنية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لم ينتظروا وفاته لكي يحدثوا الانقلاب، لا مارسوا الانقلاب وهو على فراش المرض وفي أيامه الأخيرة. والرواية الحادثة حادثة يوم الخميس أو رزية يوم الخميس التي تصادف كما قلنا في 24 معناه من صفر، لأن قبل وفاته بأربعة أيام، رواها المؤرخون من الفريقين وأصحاب الصحاح والسنن رووها، لكن بعضهم طبعا حفاظا على سمعة الصحابة، بعض الصحابة الذين تصدوا لهذه المواجهة ولهذا الانقلاب أخفوا الأسماء وأخفوا بعض الكلمات أو عرضوها بوجه يحافظ على سمعة هؤلاء الرجال، لكن المصادر الأخرى تذكر صريحا من هم هؤلاء الرجال ومن هم الذين تصدوا لهذا الموقف وماذا كانت كلماتهم بالضبط. نحن ننقل الحادثة من صحيح البخاري، وهو ممن حاول إخفاء الأسماء وإخفاء الكلمات الصريحة بكلمات تحفظ سمعة الصحابة، لأنه موقف لا يمكن أن يصدر من مسلم مؤمن بالنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا وأنه يعاني من اللحظات الأخيرة في حياته الشريفة ولم يبق لموته إلا أيام. أقرأ النص في صحيح البخاري بسنده عن ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي احتضر، وفي البيت رجال، في تاريخ الطبري يقول فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فهموا ماذا سيكون مضمون هذا الكتاب، لأن الفقر واضح لن تضلوا بعده، وهو صلى الله عليه وآله وسلم قال في مناسبات سابقة كثيرة في حديث الثقلين: تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. فعرفوا إذن ماذا سيكون في الكتاب. فقال بعضهم، لم يذكر من هو هذا البعض لكن المصادر تذكره، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع. هذا تعبير محسن، وإلا هي في بعض المصادر قال هذا الرجل إن الرجل ليهجر، وفي بعض المصادر إن النبي ليهجر، لكن في بعض المصادر حتى ما سمي النبي قالوا إن الرجل ليهجر، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع، وهم يقرؤون بين أيديهم قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. هذه كلها الآيات بين أيديهم، لكن هذا شيء طبعا لتمرير المؤامرة والانقلاب. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. وهذه مقولة إلى الآن ربما يرددها البعض: إذا كان حسبنا كتاب الله معنى تلغون النبوة أصلا، إذا كان حسبنا كتاب الله إذن لماذا أرسل الله تعالى نبيا ليبين ما في هذا الكتاب؟ فكلمات بالتأكيد يراد منها شيء ما. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثر اللغو والاختلاف، هذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله ينظر إليهم وبحضرته، أكثر اللغو والاختلاف، لم يثوبوا إلى رشدهم، لم يراجعوا أنفسهم، مصرين على هذا الموقف. هذا كله النص في صحيح البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. هذا الانقلاب الذي بدأ في الأيام بدأ من وقت مبكر، لكن كانت آلياته تتطور وتتصاعد وتتضح كلما اتضح الإعلان عن الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت قمة المواجهة مع رسول الله نفسه، ولم ينتظروا وفاته، هو في يوم الخميس. إذن كانت رزية حقا، هذا مما ضاعف المصيبة بوفاة رسول الله. قلنا جملة من الأحداث ضاعفت هذه المصيبة وأوجبت ألما وحزنا وحسرة في قلوب المؤمنين لا تنقضي إلى يوم القيامة، إلى أن يظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون. فكانت هذه الرزية رزية حقا، لأن انقطع في ذلك اليوم وبهذا الموقف آخر أمل لتمسك الأمة بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام والخليفة من بعده، بعد أن أعلنوا الرفض التام والقاطع للتمسك بهذه الوصية. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يوصي أمته بأهل بيته ويقول لأهل بيته سلام الله عليهم، يقول لهم أنتم المستضعفون بعدي، لأن الأمة يبدو أنها مصرة على أن تمضي قدما في موقفها هذا. وأوصل الأصحاب بأمته خيرا. هذا الحدث الذي أوجب لوعة في قلوب أهل البيت سلام الله عليهم وشيعتهم من بعده. الإمام الصادق عليه السلام يقول إن حق الرجل يثبت بشاهدين، وقد أضيع حق جدي أمير المؤمنين وعليه 70,000 شاهد، كلهم حضروا يوم الغدير وبايعوا علي بن أبي طالب بالإمرة والخلافة من بعده. طبعا لا أريد هنا أن أناقش ما هي الأسباب، ما هي الدوافع التي دفعت إلى هذا الانقلاب ولهذه المؤامرة، طبعا هذا له المفروض حديث مفصل آخر. ويجب طبعا أن نقسم الصحابة القياديين في الانقلاب مجموعة منهم نعم ومن دفعهم إلى ذلك، لكن الأعم الأغلب من الصحابة كانوا هم الذين مالوا إلى السلامة وإلى الدعاء وإلى الراحة وإلى عدم الاعتراض وإلى الانسياق وراء الأمر الواقع والرضوخ له، بأي اعتبار هذا شأنهم. لكن ربما كان بعضهم يفكر كما نسمع طبعا مثل هذه الكلمات بأنه صحيح، نحن نعترف بأن علي بن أبي طالب هو الأحق وهو الذي نصب وليا لأمور الأمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما آلت الأمور إلى غيره وغيره مثلا فيه بعض ما يعتقدون طبعا من النقاط الإيجابية، وبالتالي الفرق بين علي والآخرين هكذا يفكرون، ونسمع إلى اليوم من يقول مثل هذه الكلمات أنه الفرق بين علي والآخرين لا يستحق مثلا أن نقوم بالسيف ونقاتل هؤلاء المنقلبين وتحصل فتنة في المجتمع المسلم وغيره من هذه الكلمات. إذا أردت أن أحسن الظن يعني بمن لم ينصر الحق في ذلك اليوم ولم يقف مع أمير المؤمنين ويسترد حقه المسلوب، إذا أردت أن أحسن الظن طبعا، وكثير منهم كانوا لا حد ما نسميهم محايدين، يعني محايدين لا يوجد حياد طبعا بين الحق والباطل، إنما خذلوا الحق وبخذلانهم للحق بالتأكيد نصروا الانحراف ونصروا الفتنة. وطبعا هذا التفكير ضيق منهم لأنهم قارنوا بين شخصين فتصوروا أن المسألة مثلا لا تستحق موقف وجهاد وقتال بالسيف وكذلك، قارنوا بين شخصين، ولو كانوا واعين ولو كانوا ملتزمين بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلموا أن المقارنة ليست بين شخصين حتى يقعوا في هذا الوهم. المقارنة بين خطين، بين مبدأين، بين خط إلهي الله تعالى رسمه للعباد. الله خالق العباد والعارف بما يصلحهم وما يسعدهم، يقف على رأس هذا الخط علي بن أبي طالب، ومن بعده الحسن والحسين والأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، ومن بعدهم الفقهاء العلماء الورعون الأتقياء العارفون بأحكام الله تعالى. هذا الخط الذي أراده الله تعالى، هذا الخط الأول. الصراع ليس بين الشخصين حتى نهون من الصراع ونقول أنه لماذا كل هذا الكلام، فلان كذا كذا كذا، ربما يعددون بعض المناقب التي وضع أكثرها في زمان متأخر. لا لا، الصراع بين خطين والمقارنة بين خطين، هذا هو الخط الأول. والخط الثاني خط يصنعه البشر بأنانيتهم، بجهلهم، باضطرابهم، بنفوسهم الأمارة بالسوء، بانحرافهم، بشيطنتهم، بمكرهم، بخداعهم. هذا هو الخط الآخر مقابل الخط الإلهي الذي بدأ بأشخاص من الصحابة وبانحراف بدأ، لكن ربما كان انحرافا يسيرا في البداية إذا افترضناه هكذا مراعاة لبعض الأمور، لكن هذا الخطأ بدأ ينحرف إلى أن جيل الصحابة بعدهم لم ينقرضوا، وإذا يكون يزيد بن معاوية أميرا على المسلمين يشرب الخمر جهرا على منابرهم ويقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستبيح مدينة الرسول يستبيحها دماء وأعراضا وأموالا في واقعة الحرة، وقتل جما غفيرا من الصحابة حتى قيل أنه لم يبق بدري بعد واقعة الحرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحرق الكعبة بالمنجنيق. واستمر هذا الخط لأن يصل إلى بقية المجرمين والسفاكين والقتلة والفاسدين والضالين المنحرفين. هذا إذن المقارنة ليكون بين خطين. وأعتقد حينئذ أي عاقل لو عرض عليه هالخطان والمقارنة بينهما لما توقف ولما تأمل لحظة لكي يعرف الحق مع من، ومدى الكارثة التي حصلت بالمسلمين حينما ابتعدت عن الخط الذي أراده الله تبارك وتعالى. رغم أنه ما يحتاج المسألة إلى تأمل وإلى تفكير، المفروض أن الله تعالى أمرهم بشيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة من أمرهم. ما معنى أن يقول الصحابة أن قريش نظرت لأنفسها واختارت؟ ما هي قريش؟ وما هو حق قريش في الاختيار مقابل اختيار الله تبارك وتعالى؟ فإذا لا نحتاج إلى أن نعمق النقاش، المفروض أن المسألة واضحة. لكن هذا نقول لو أردنا أن أكثر نعمق يعني البحث، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما عرضت عليه بعض العشائر النصرة في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، بن عامر عرضوا عليه الدخول في الإسلام ونصرته على أن يكون الأمر لهم من بعده، قال هذا الأمر ليس بيدي، الله تعالى هو الذي ينصب الخليفة والإمام من بعدي، رسول الله لا يملك هذا الحق. فما معنى أن قريش نظرت واختارت؟ فالمسألة غير قابلة للنقاش أمام حكم الله تبارك وتعالى يومئذ طبعا وكل يوم، لكن نحن نعرضها الآن بهذا المقدار من الاستدلال أمام الأجيال هذه المتأخرة التي ربما بعدت الشقة عليها في خلالها القرون، وربما اختلطت عليها الأوراق. المهم أني أريد أن أبين إن شاء الله في هذا الحديث جانبا من جوانب هذا الانقلاب المأساوي، وهو ماذا خسرت الأمة حينما لم تلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تولي المستحق للخلافة وإنما ولت غيره. وطبعا إنما بهذا الحديث أريد ليس فقط كقضية مرت بها الأمة وتبتني عليها بعض أصولها العقائدية، وهو أصل الإمامة الذي هو مبتني على تلك الأحداث وتلك المواقف وتلك الأقوال والأحاديث الشريفة. هذا جانب طبعا أريد أن أوضحه من هذا الكلام، لكن طبعا أريد غرض آخر، لأننا تعودنا أن القضايا التاريخية والقضايا الروائية لا نأخذها فقط كروايات تاريخية، وإنما نحاول أن نستفيد منها الدروس والعبر في حياتنا المعاصرة. فمنصب الإمامة والخلافة بعد رسول الله، وإن كان كمنصب هذا كان في ذلك الزمان، لكن قيادة الأمة الإسلامية وولاية أمر المسلمين هذا هو منصب مفتوح ومستمر على مدى الأجيال. فإذا كما حصل انقلاب على الإمامة الشرعية في ذلك الزمان، يمكن أن يحصل الانقلاب على إمامة المسلمين، لكن طبعا الإمام لا أقصد الإمام المعصومة في ذلك الزمان، وإنما الإمام النائبة للأئمة المعصومين والقيادة النائبة للأئمة المعصومين سلام الله عليهم. هذا الموقع المقدس الشريف يبقى عرضة طبعا للانقلاب وللمؤامرات وللتزييف والتضييع والادعاء بغير حق. فنريد أن نأخذ العظة والعبرة أيضا لنكون حذرين وواعين حتى لا تتكرر هذه المأساة، ويمكن أن يحصل هذا الانقلاب في كل منعطف تاريخي. يمكن أن ينتقل قائد ديني إلى الرفيق الأعلى، القيادة النائبة للمعصوم عليه السلام، فيحصل نفس الانقلاب أيضا وبنفس الادعاءات، وحينئذ تحصل أيضا نفس النتائج السلبية التي نريد أن نستعرضها هنا. هذا مما يوجب حذر الأمة ووعي الأمة أن تكون ملتفتة لحصول مثل هذه الانقلابات في المنعطفات التاريخية. فالكلام الآن إذن في النتائج التي ترتبت على تضيع الأمة لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولي من لا يستحق لأمر الأمة. النتيجة الأولى هي تصدي أناس غير مؤهلين لإمامة الأمة، لأنه من المعلوم وهذا واضح ليس في شريعة الإسلام، وإنما كل الأيديولوجيات لابد أن يكون من يقود المشروع، من يقود الأيديولوجية، شخص متشبع متشرب بالأطروحة بالمشروع بالنظرية التي يسعى لتطبيقها على الحياة. فلا بد أن يكون أكمل الناس فهما وتطبيقا للأطروحة التي يريد أن يقودها ويمارسها ويمارس تطبيقها في حياة الأمة. فهذه إذن ليست خاصة بالإسلام، الإسلام كذلك لا بد أن من يتصدى لأمر الإسلام أن يكون شخصا متشبثا بهذه العقيدة فهما وسلوكا وفي كل تصرفاته. وطبعا لم يكن القوم كذلك أبدا، بل كانوا أناسا عاديين كبقية أفراد المجتمع، والذين تصدوا لم يكونوا مستوعبين للرسالة كما مطلوب منهم، بل كانوا كثيرا كثيري التمرد على صاحب الرسالة الذي يقرأ كتاب النص والاجتهاد مثلا وكتاب المراجعات، يجد موارد كثيرة لتمردهم واعتراضهم على صاحب الرسالة، كمثلا قضية تخلفهم عن جيش أسامة، حتى لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تخلف عن جيش أسامة، أو اعتراضهم على بنود الصلح في الحديبية، رسول الله يملي وثيقة الصلح ويوقع عليها وهم يعترضون عليها، ويناقشهم النبي يقول ألا تعتقدون أني رسول الله وأني لا أبلغكم بشيء إلا عن الله تعالى. أو قضية متعة الحج، أمرهم بأن يحلوا من إحرامهم لمن لم يسق الهدي معه، لكنهم أصروا على أن لا يحلوا من إحرامهم ويبقوا محرمين، فدخل النبي مغضبا على أم المؤمنين عائشة. كلمات على كنت توجد، نحن لا نريد أن ندخل بالتفاصيل هنا. ومنها طبعا رزية الخميس الآن التي نقلناها، يعترضون على رسول الله وهو على فراش الموت. فإذا هؤلاء ما هو مدى استيعابهم إذن بهذا الحال للرسالة حتى يكونوا هم القادة فيها والممثلين لها؟ إذا كانوا بهذا النمط هم يتعاملون مع الرسالة ومع حامل الرسالة. وليس مستغربا منهم طبعا، لأنهم قضوا أكثر أعمارهم في الجاهلية وكانوا مشركين وكانوا يسجدون للأصنام ردحا طويلا من الزمن، فالجاهلية بقت معشعشة في نفوسهم وفي قلوبهم وفي ضمائرهم. الإسلام لم يستطع أن يطهرهم تمام التطهير. نأخذ نصا من أمير المؤمنين عليه السلام يكشف عن كيفية إدارتهم للأمور خلال تصديهم للخلافة. في الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة يقول عليه السلام: فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته. الأول يقول أقيلوني أقيلوني، بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته. الثاني عجيب، هو في حياته يقول أقيلوني، فما معنى أن تتحمل المسؤولية حتى بعد وفاتك وتعين خليفة لك؟ إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ضرعيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلمها، أي جرحها تجرح جرحا عظيما، ويخشن مسها ويكثر العثار فيها، كثيرة التخبط والأخطاء، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم. وهكذا كل واحد لا يستطيع أن يسوس الأمر، يحصل لهذا التناقض. فمني الناس لعمر الله بخبط وشماس، الشماس يعني إباء الفرس عن ركوب ظهره، وتلون واعتراض. هكذا كان حال الأمة في خلافتهم. هذا وصف لمن عاش تلك الفترة وهو أصدق المتحدثين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يصف خلافته. إذا كان الفقه الذي هو يفترض أبرز شروط من يتصدى للقيادة الدينية، أبسط وأوضح، لا أقول أهم لأن شروط أخرى كثيرة مهمة، لكن أوضح شرط من شروط القيادة الشرعية والخلافة النائبة عن رسول الله للأمة هي الفقه والعلم بأحكام الدين. هذا أوضح شرط، ويمارس إمامة دينية. فإذا كان هذا الشرط ليس متوفرا، بل الجهل هو المتوفر، فكيف يصلح لقيادة الأمة؟ حتى قال الخليفة الثاني، قال: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجال، حتى النساء. في حادثة المعروف مروية طبعا في الكتب، نحن لم نأتي من كتبنا بهذه الأمور، كأنه في يوم ما نهى الخليفة الثاني أن يزداد مهر النساء عن مقدار معين، فقامت له امرأة وقالت: كأنك ما مضمون لم تقرأ قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذا حتى قنطار يمكن أن تدفع مهرا للنساء، فما معنى تحديدك لمهر النساء بهذا المقدار الذي قلته؟ كأنهم لم يسمع، كأنه لم تمر عليه هذه الآية، فقال كلمته: كل الناس أفقه من عمر حتى ربات الحجاب. زين، فإذا كان شخص بهذا المقدار من الجهل بأحكام الدين، كيف يقود إمامة شرعية للأمة؟ كثير من المسائل طبعا، هذا لاحظوا كتاب النص والاجتهاد للسيد شرف الدين، وحتى تجدون هذه الموارد. وفي كتاب الغدير للأميني قد صلى نفسه جزء خاص تقريبا يتحدث فيه عن هذه النوادر، سماها نوادر الأثر في علم عمر، ذكر 100 نادرة من هذه وأمثالها التي تكشف عن عدم علم الخليفة الثاني بأحكام الدين. اختلفوا كثير من كان يجي صلاة على الجنائز لم يكونوا يعرفونها، مع أنه كم شخص توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه رسول الله، صلاة على الجنائز لم يكن يعرفون هذه الصلاة. وسئل طبعا سئل الخليفة الثاني من أنه يعني ما معناه لماذا هذا الجهل بأحكام الله تعالى، لماذا لم تستفيدوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ألهان الصفق بالأسواق. صفق كانوا تجارة، إذا تدخل المدينة لكي يعلموا الناس بوصول قافلة تجارية يصفقون يعني وسيلة إعلامية لإعلام الناس بأن قافلة وصلت المدينة حتى يأتوا. ألهاهم الصفق في الأسواق، هذا معنى من الصفق. طبعا معنى آخر ربما يعني الصفق من يعني التسكع في الأسواق أو أي معنى آخر. فإذا كان هذا مستواهم من فهم الرسالة، هذا على مستوى طبعا تمردهم على الأحكام وعلى أوامر الله تعالى ورسوله، أخذنا نماذج سريعة. على صعيد فهمهم وفقههم لأحكام الله أيضا أخذنا منه، ورأيتم يودعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أيامه الأخيرة يقولون إن الرجل لا يهجر، هؤلاء يستحقون أن يكونوا قادر الأمة وخلفاء من بعده. لا بالتأكيد. بالمقابل طبعا كان هناك علي بن أبي طالب الذي كان يعده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم لكي يقود الأمة من بعده ولكي يحمل هذه الأمانة وهذه الرسالة من بعده. أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن هذه التربية المتواصلة المعمقة من رسول الله له، وهذا الإعداد والتأهيل للخلافة من بعده. يقول عليه السلام وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. هذا في نهج البلاغة، إلى أن يقول عليه السلام ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع يا علي وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير. هذا وهو في صدر الإسلام في الرسالة، يومئذ لم يكن على الإسلام إلا علي وخديجة. إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، وإنك لعلى خير. هذا في نهج البلاغة يمكن مراجعته. وأيضا عليه السلام يختم خطبة مماثلة لهذه يقول فمن ذا أحق به مني حيا وميتا. هذا إذن الإمام، هذه القيادة التي تستحق مواصلة الرسالة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم مقابل أولئك الآخرون الذين لم يتلقوا تربية خاصة مثل هذه، لا بل حتى التربية العامة التي كانت تعطى لعموم المسلمين لم يستفيدوا منها كما رأينا ذلك. ماذا أفرز تصدي هؤلاء غير المؤهلين للخلافة، ماذا أفرز تصديهم؟ هذا له عدة آثار خطيرة ترتبت نبينها إن شاء الله تعالى في حديث لاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.